أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم الفائدة 44: أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. وذكر البيهقي يعني في كتاب شعب الإيمان، وقد ذكره البيهقي في باب ذكر آثار وأخبار وردت في ذكر الله عز وجل، عن زيد ابن أسلم أن موسى عليه السلام قال: ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: أذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا رب، فما أقول؟ قال: تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. ها هنا ابن القيم يعطينا فائدة عظيمة من فوائد الذكر، ألا وهي أن الذكر مرتبط بالشكر. فإذا كان الأصل في بني الإنسان الكفران، إن الإنسان لظلوم كفار، وقد ذكرنا أن لفظ الإنسان إذا ورد في القرآن هكذا فإنما يراد به هذا المخلوق إذا كان بعيدا عن الإيمان. هذا المخلوق بلا إيمان ظلوم كفار وجحود، ولا يراعي نعم الله عز وجل ولا يعطي لله حقها. أما إذا كان هذا العبد مؤمنا بالله حق الإيمان فإنه تنتفي عنه تلك الصفة، صفة الكفران لنعم الله سبحانه وتعالى. وعلامة هذا أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وطريقه إلى ذلك كثرة ذكر الله تعالى. فإذا كنت من الذاكرين لله كثيرا، وكنت أمة الله من الذاكرات لله كثيرا، فهذا طريق الوصول إلى منزلة الشكر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وأن تشكر ربك جل وعلا ليلك ونهارك على آلائه ونعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هناك ارتباط ما بين الذكر والشكر، فالذكر يؤدي وهو وسيلة إلى تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم في الأثر الثاني، وهي من جملة الإسرائيليات التي ذكرنا قبل ذلك القانون فيها، أننا نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ونستأنس بمثل ذلك ولا نحتج به، كما أوردنا هذا كثيرا في ما مر بنا من مثل هذه الإسرائيليات. أورد في الأثر الإسرائيلي الثاني أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، فيذكره في الأماكن حتى التي ربما يغفل الإنسان فيها، أو في المواطن التي ربما ينسى الناس ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، كما كانت أمنا عائشة تقول: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فلم تستثني حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. وأما في حالة التخلي حين يتخلى الإنسان في الخلاء فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخلو به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال. انظروا إلى هذه المعاني، يعني أن الإنسان ينبغي عليه ألا يدع الذكر في أي حال من الأحوال. لكن أشكل على أهل العلم بعض المواطن، هل حال قضاء الحاجة يذكر؟ كيف يذكر وهو هذا محل بيت الشيطان ونحو هذا؟ كيف له ذلك؟ قالوا لا ينفك عن الذكر بقلبه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل غلاما له يقرأ عليه حال التخلي حتى لا يضيع وقت منه في غير عبادة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ينشغل العبد حتى في هذه المواطن بذكره سبحانه وتعالى. فلولا أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه لكان هذا الأذى الذي من جملة تلك الفضلات في هذا الجسم، لكانت هذه سموم ربما إن بقيت في جسده وقتا أطول ربما سببت له الأمراض، وربما فني هذا الإنسان بسبب وجود هذه الفضلات في جسده. فهو يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده سبحانه وتعالى، ولذلك شرع ذلك في دعاء دخول الخلاء والخروج منه. فإذا دخل الخلاء استعاذ بالله تعالى من الخبث والخبائث حتى لا يتسلط عليه الشيطان ولا يستحوذ عليه، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لأنه حين تخلى عن هذه السموم التي كانت في جسده، حين تخلى منها تذكر تلك السموم الأخرى الأعظم ألا وهي سموم المعاصي، فنادى ربه وناجاه ودعاه أن يغفر له حتى يطهر من الأذى الحسي ومن الأذى المعنوي الذي هو أثر الذنوب والمعاصي. وحال الجماع وهو وقت غفلة ينشغل الإنسان فيها بلذته وشهوته ولا يذكر الله، ولو يعلم العباد أن سعادتهم لم تكن إلا رزق من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يشعره بتلك السعادة وهذه اللذة، إذا راعى العبد مثل هذا المعنى شكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموطن وفي غيره، فلا ينشغل بنعمة عن منعم، بل دائما أبدا يرى أثر النعمة ويرى المنعم سبحانه وتعالى يراه في كل موطن من المواطن. أما إذا كان هذا القلب قلب غافل ساهي لاهي مشغول بشهواته وملذاته، فإنه ينصرف إلى النعمة وينسى المنعم، وحال إذ يكون هذا من كفران النعمة، ولربما يكون ذلك سببا في أن يعذبه الله عز وجل بجنس النعمة، كما قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن تكفر بالنعمة فإن الله يعذبك بجنس النعمة نفسها. فلا ينبغي بحال أن ينشغل العبد عن ربه سبحانه وتعالى قيد أمله في أي شيء من الأشياء، لا يغفل ولا يشرد بخياله بعيدا عن صراط ربه المستقيم. ابن القيم هنا يقول كيف لعبد ذاق طعم حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، كيف لقلب دخل فيه حب الله سبحانه وتعالى أن ينصرف لسواه؟ يقول ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال. قال ابن القيم فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. يقول يعني هذا القلب لو قيل له انصرف عن الله، انصرف وانشغل بغير الله، لا يستطيع مثل ذلك، وكان هذا من جملة التكليف بالمحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ياه على المعنى. أما نحن فعلى النقيض تماما. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. لو كلف القلب نسيان الله لكان تكليفا بالمحال. أليس الأمر على النقيض في حالنا؟ اللهم إنا قد أذنبنا كثيرا وظلمنا أنفسنا كثيرا، فاللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما لا ينبغي لأحد من قبلنا ولا بعدنا، فاللهم طهر لنا قلوبنا. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحال، يعني في حال التخلي، فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. ابن القيم يوضح لنا كيف يكون الحال في مثل هذا الموطن. يقول: يستشعر الحياء وأن الله ناظر إليه، ويستشعر النعمة التي من الله عز وجل عليه بها، فيذكر ربه بقلبه حالئذ. إذن المشروع أن يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، يذكره في السوق، ويذكره في كل موطن، لا سيما مواطن الغفلة. وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت: كان رجلان متواخيان تواخيا في الله عز وجل، وكان إذا لقي أحدهما الآخر قال له: أي أخي، تعال هلما نذكر الله. بينما هما التقيا في السوق عند باب حانوت، فقال أحدهما للآخر: أي أخي، هلما نذكر الله عز وجل، عسى الله أن يغفر لنا. ثم لبث لبثا فمرض أحدهما، فأتاه صاحبه فقال: أي أخي، انظر أن تأتيني في منامي فتخبرني ماذا لقيت بعدي. قال: أفعل إن شاء الله. قال: فلبث حولا ثم أتاه فقال: أي أخي، أشعرت أن حين التقينا في السوق عند الحانوت فدعونا الله عز وجل أن يغفر لنا؟ إن الله غفر لنا يومئذ. هذان أخوان في الله عز وجل كان إذا اجتمع، لا كما يجتمع الإخوة الآن ولا كما تجتمع الأخوات الآن، فيصيرون في قيل وقال وفي غير الذكر وفي غير طاعة الله عز وجل، بل ربما تمتلئ المجالس بالغيبة والنميمة وبذكر ما لا ينبغي وما لا يعني الإنسان. كان هذان الرجلان إذا اجتمع على ذكر الله عز وجل. فلما التقيا في السوق مرة عند دكان أحدهما أو عند دكان من الدكاكين حانوت، قال أحدهما للآخر: بنا نذكر الله عز وجل، عسى أن يكون ذلك سببا في مغفرة الله عز وجل لنا. ثم إنهما لما اجتمع على الذكر وتفرقا، مرض أحد هذين الرجلين وتوفي من هذا المرض، فأوصى الآخر هذا المريض قبل وفاته بأن يدعو الله عز وجل أن يمن عليه، أن يأتيه في المنام فيخبره بما لقي. وهذا حدث مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك آثار معلومة واردة في مثل ذلك، أن يتواصى كل واحد الآخر أن يأتيه في المنام إذا هو لقي حتفه قبل الآخر، ويكون من منة الله سبحانه وتعالى أن يحدث مثل هذا. فقال: أفعل إن شاء الله. فلبث حولا، فلبث سنة بعد وفاته، ثم أتى هذا الأخ في المنام وأخبره أن الله سبحانه وتعالى غفر لهما باجتماعهما على ذكر الله في السوق في موطن الغفلة، فكان ذلك سببا لمغفرة ذنوبهما. وقد ذكر ثابت البناني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين عوف ابن مالك وبين الصعب بن جثامة، فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلك يا أخي فتراء لي. قال: فمات صعب قبله فتراء له عوف فرآه، فقال: كيف أنت يا أخي؟ قال: بخير ما صنعت. قال: غفر لنا يوم دعونا عند حانوت فلان ولم يكن في أهلي مصيبة إلا لحقني أجرها حتى هر لنا ماتت منذ 3 أيام. الشاهد قوله: غفر لنا يوم دعونا عند حانوت فلان، لما اجتمعنا على ذكر الله سبحانه وتعالى غفر الله لنا، وكان من شأن ما علم أن الله سبحانه وتعالى آجره وأعطاه الثواب على كل بلاء نزل بأهله، فكان كفارة له وزيادة له في الأجر. قال مسروق: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق. وقال أبو عبيدة: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن تحرك اللسان والشفتان فذلك أعظم، أي أن يكون ذكر قلب وذكر لسان. وإن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كل موطن فهذه المواطن تشهد له، كما أخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه والأثر عنه في شعب الإيمان أيضا، قال: إن الجبل لينادي الجبل، أي فلان هل مر بك أحد ذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر، قال عون، فيسمعنا الزور إذا قيل ولا يسمعنا الخير، وهن للخير أسمع. يعني للأسف الشديد بدل أن يسمعوا ذكر الله يسمعوا قول الزور ويسمعوا ما لا يليق. ثم قرأ عون: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هكذا ينبغي أن تذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول ابن القيم: فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال يعني حال التخلي التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. الحمد لله الذي أذاقني لذة الطعام وأبقى منفعة هذا الطعام في جسدي وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي من أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. يبقى لا ينفك الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى في أي حال، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فتجدون أوراد الذكر في دخول البيت والخروج منه وفي دخول الخلاء والخروج منه وفي دخول المسجد والخروج منه، والذكر عند الجماع والذكر عند مواطن كثيرة معلومة في السنة المطهرة. علينا أن نحفظ مثل ذلك، علينا أن نحفظه، وسوف يأتينا في آخر هذا الكتاب تلك الأذكار الموظفة، وإن شاء الله نشرح هذه الأذكار تفصيليا حتى نتعلم فقه الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك. انظروا، وصية حبيب لحبيب، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ ابن جبل، يقول له: فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدعوة الغالية من الحبيب لحبه فيها دلالة على أن المحبوب لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مستفرغ الطاقة والجهد في طاعة الله، فإذا هو لم يقم بذلك لا يحصل على هذا المقام أبدا، مقام الحب. فعلامة المحب الصادق بذل المجهود في الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الطريق لذلك، وهو الاستعانة. اللهم أعني، فإنك إن خولتني وإن وكلتني إلى نفسي وكلت إلى ضيعة وإلى خسران ووبال. أما إذا أعنت به سبحانه وتعالى على الذكر والشكر والعبادة فإنك تعان، وربما تصنع أفعال ما كنت تظن أن تفعلها أبدا. هذا يختم ختمة في يوم، وهذا يصلي في اليوم أكثر من 100 ركعة، وهذا يذكر الله تعالى كحال أبي هريرة 12,000 تسبيحة، وهذا ربما يبقى من العشاء إلى الفجر قائما يصلي لله سبحانه وتعالى كما صنع عثمان. وهذا إذا أعين. مفتاح الوصول إلى هذه الدرجات العليا صدق التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فيعان العبد بحول الله تعالى وقوته. قال: فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. قال ابن القيم: الفائدة 45: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأتقى المتقين هذا الذي لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، فإنه اتقاه في أمره ونهيه. لأن التقوى كما قلنا ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذا معنى التقوى، أن تكون على طاعة الله، على نور من الله، تريد ثواب الله كما قال طلق ابن حبيب، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا أنت اتقيت الله عز وجل في الأمر فامتثلت لأمره، وفي النهي فاجتنبت ما نهاك عنه سبحانه وتعالى، فقد بلغت هذه المنزلة. وشعار المتقين ذكر الله تعالى، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. هناك ثواب وهناك منزلة. إذا أردت أن تكون من المقربين ويكون لك الروح والريحان وجنة نعيم القرب من الرحمن، فمفتاح الوصول إلى هذه المنزلة الذكر. يقول ابن القيم: وعمال الآخرة على قسمين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة. فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى النوعين في سورة الحديد في قول الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. انظروا إلى هذا الفهم من ابن القيم لهذه الآيات. يقول إن هذه الآية لأصحاب الأجور والثواب، هذا الذي يريد الجنة، هذا الذي يخشى النار، هذا الذي تعبد الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقون أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر، والذين آمنوا بالله ورسله أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم أن لهم أجر، وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة، وأن لهم الأجر ولهم النور. قيل: ثم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كأن الوقف والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وتقف ثم تستأنف: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون هذا على التقسيم على نوعين، هناك الصديقون وهناك الشهداء. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان. ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل، والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم. ثم ذكر الشهداء، وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون، فيجري عليهم رزقهم ونورهم، فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. انظروا إلى هذا التقسيم عندنا: إن المصدقين والمصدقات أصحاب الأجور والثواب، الذين آمنوا بالله ورسله أصحاب المنزلة والقرب، وعندنا الصديقون الذين ذكرهم هاهنا، والشهداء، هؤلاء الشهداء الذين يجري عليهم الرزق والنور. فإذا قسمنا على ذلك التقسيمات التي ذكرها هنا ابن القيم، وجدنا الأولون أهل البر والإحسان، هذا الذي كان يتصدق وهذا الذي كان يعمل تلك الخيرات، المتصدقين أهل البر والإحسان. ثم أهل الإيمان الذين ذكرهم الله بقوله: والذين آمنوا بالله ورسله، وهؤلاء هم الذين نالوا تلك المرتبة، مرتبة الصديقية. لكن الأولون المذكورون أهل البر والإحسان أكملوا صديقية منهم. عندنا المتصدقون الأولون، هؤلاء أهل البر والإحسان، هؤلاء الأعظم درجة، لهم الأجر ولهم الثواب العظيم. ثم عندنا الذين آمنوا بالله ورسله، هؤلاء في المنزلة الأدنى. ثم ذكر بعد ذلك الشهداء الذين يجري لهم الرزق والنور لما بذلوا من النفس لله سبحانه وتعالى، فكان هذا القسم الذي نال تلك السعادة. ثم المرتبة الرابعة للكفار الذين كذبوا بآيات الله، وهؤلاء هم الأشقياء. علمتم هذا التقسيم الرباعي؟ أو الأولون المتصدقون أهل البر والإحسان أكملوا الناس صديقية، ثم بعد ذلك الذين آمنوا بالله ورسله وامتلأ الإيمان في قلوبهم، هؤلاء أهل العلم والعمل، وهؤلاء لهم الأجر والنور لما اجتمع لهم من علم وعمل. ثم الشهداء بعد ذلك، هؤلاء السعداء بهذا النصيب عند الله سبحانه وتعالى. ثم الأشقياء، من أعظم الناس منزلة في هؤلاء الأربعة؟ أصحاب أنهي صنف من هؤلاء الأصناف؟ الصنف الثاني. الأولون أصحاب الأجور والثواب، هؤلاء أهل بر وإحسان. ثم جاء من بعدهم الذين آمنوا بالله ورسله فجمعوا بين العلم والعمل، فنالوا تلك المنزلة، منزلة الصديقية، فصار عندهم الأجر والثواب والمنزلة والقرب. ثم الشهداء لهم أيضا نصيب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أدنى من الصديقين. ثم الأشقياء الذين كذبوا بآيات الله وكفروا بنعم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء أصحاب الجحيم. هل تبينتم الأمر؟ أسأل الله تعالى أن يكون قد اتضح لكم هذا الأمر فيكون عندكم جليا. يقول ابن القيم: والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر والمنزل عندي والقرب مني. فالعمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة عند الله تعالى، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال أولئك. يا عباد الله افهموا هذا، أننا لا نهتم بصورة العمل، وأننا نهتم بما يؤثر العمل في القلب، نهتم بأثر العمل. نحتاج أن نكون أكثر حبا وشوقا وتوكلا وإنابة وخشية وخوفا من الله، فهذه هي الأعمال القلبية التي تبلغ الزلفة والقرب. ربما يقوم الإنسان متفكرا، يظل مضطجعا على سريره متفكرا في أمر الله سبحانه وتعالى، متحببا إليه، يرجوه وينيب إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويثني عليه، هذا بقلبه. ثم قد يجتمع له من عبادة اللسان أيضا من الذكر ما يبلغه المنزلة، وقد يقوم إنسان من أول العشاء إلى الفجر وهو لاهي ساهي واقف فقط ببدنه، أما قلبه ففي واد آخر. قد يكون هذا يقوم بأعمال بدنية كبيرة، هذا يصلي الركعات وهذا يقرأ قراءة طويلة واوا، لكن الآخر يتعبد ربه بقلبه، فهو دائما مشغول الفكر بربه، وهو دائما مسبح بقلبه، حامدا بقلبه، شاكرا بقلبه. هكذا يقول ابن القيم: العمال عملوا على الأجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفة عند الله. اكتبوا هذه فائدة. وأعمال هؤلاء القلبية، أي أعمال العارفين، أكثر من أعمال أصحاب الأجور. أعمال أولئك البدنية، أي أعمال أهل الأجور، قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وقد ذكر البيهقي يعني في الشعب أيضا عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، فأي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. تعلموا من المهدي إلى اللحد، ولا تستنكفوا ولا تستكبروا أن تنالوا الحكمة ولو من فم مخالف. إنما نأخذ العلم ونأخذ الحكمة أينما كانت، ولكن لا شك لا نتعلم العلم إلا ممن فيهم صفة العلم. انظروا عمن تأخذون أمر دينكم، لكن نلتمس الحكمة ربما من أفواه الكفار، حتى لو أصابوا قولا صحيحا وخبرة في الدنيا مثلا لا بأس، لكن لا شك نقدم قول نبينا صلى الله عليه وسلم وقول سلفنا وخبرتهم وكلامهم وحكمهم على أي حكمة أخرى. الشاهد يعني أن لا تستنكف ولا تستكبر في طلب العلم، فتلتمس إلى علمك علم غيرك. قال: يا ربي، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: يا رب، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. جميل هذا المعنى، لا سيما أن يقال ذلك لأخ أو أخت، لا سيما في شأن الزواج ونحو هذا، يستخير الله سبحانه وتعالى ويكون قلبه مائلا إلى إتمام الأمر ثم يجد تعسيرا، فلا يزال لا يرضى بالقضاء الذي قضاه الله عز وجل رغم أنه استخار. ينبغي أن ترضى بقضائه ولا تمل إلى ميل نفسك وهواك، فالله هو الذي يدبر وأنت ترضى بتدبيره، فلا شك أنه يدبر لك الأصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. وذكر أيضا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. قال: إني أكون على حال أجلك عنها. قال: ما هي يا موسى؟ قال: عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس، يقدم أهل القيام. تعبدوا الله في قيام هذه الليلة بهذا المعنى، أن تكونوا من أهل القرب وأن تنالوا هذه الكرامة. قال ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال ثم ينادي مناد وسيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال؟ قال فيقومون وهم كثير، ثم يكون التبع والحساب في من بقي. إذن أهل الكرم هم هؤلاء أهل القيام، أهل الذكر، أهل الآخرة الذين لم تشغلهم الدنيا عن طلب رضا ربهم جل وعلا. قال وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له أوصني يا أبا مسلم. قال أذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. قال فزدني. فقال أذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله تعالى، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. هذه الآثار كلها التي ذكرها ابن القيم تجدونها كلها في الفصل الذي ذكرناه في أول المحاضرة، ذكر آثار وأخبار وردت في ذكر الله عز وجل في كتاب شعب الإيمان للبيهقي. وهذا المعنى يستقيم إذا تدبرناه على مستساغ سليم، ألا وهو أن الإنسان قد يشغل بالذكر عن كل شيء حتى يستغربه الناس وحتى تستغرب أفعاله. قد رأيت بعيني رأسي أمثال هؤلاء الذين يكثرون من ذكر الله تعالى، أعرف من يسبح الله عز وجل في اليوم 100,000 مرة. نعم والله في زماننا هذا وحاله هكذا، مشغول دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، تراه ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وهو دائما هكذا، فيستغرب الناس كثيرا أفعاله و طريقته حتى يظنون جهلا بحال هؤلاء الصالحين، يظنون به الجنون، لماذا يصنع هذا بنفسه؟ لكن ما هو بمجنون كما قال أبو مسلم هنا؟ أبو مسلم هذا الذي أعلنها غيرة وغبطة، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجالا. هذا هو أبو مسلم الذي كان يؤدب نفسه بالصوت في قيام الليل حتى يقيم الليل كله أو جله. هذا أبو مسلم كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يقال عنه أنه مجنون من كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى. لكن لا أقول أن يصير الحال كحال البله والسفهاء من غلاة الصوفية الذين يمشون في الطرقات ويقولون لا نأكل إلا من الصدقة ويدعون مثل هذه المنازل وما هم بمحققيها، لا يا عباد الله. إنما أقصد ما يكون من حال الصالحين الذين على الجادة من أهل السنة والجماعة الذين يغلب عليهم مثل هذه الأحوال. قال ابن القيم الفائدة 46 أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زياد عن المعلى ابن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. اكتبوا هذه أيضا، لا تذاب قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. وقد ذكرنا في محاضرة علاج قسوة القلب أن علاج قسوة القلب يكون بأمور، منها لا شك الذكر، وذكرنا الآيات التي في سورة البقرة، وعليكم أن تتأملوها جيدا. الآية التي في سورة البقرة لما قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فقلنا القلب إذا كان كالحجر أو أشد قسوة، هذا الحجر يتفجر منه الأنهار، ألا تعمل عمل يكون بقوة انفجار النهر لتذوب قسوة هذا القلب؟ علينا بالعمل الفذ الكبير الذي نتقرب به إلى رب العالمين لتذوب قسوة قلوبنا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تعمل أعمال متتابعات كثيرات من ذكر وصلاة وصدقة وصلة وبر و لكن ليست بالكم الكبير أو الشيء الذي يجعله بمثابة الطفرة الإيمانية أو العمل الفذ كما أقول، لكن أعمال قليلات لكن كثيرات فتشقق القلب كما يشقق الحجر فيخرج منه الماء. أو أن تتعلم وتعرف من هو الله، ولا شك أن سبيل المعرفة يكون بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن تعلم أسماء الله تعالى وصفاته لا سيما من أهم الأسباب التي تورث خشية الرحمن، فهذا الحجر يهبط من خشية الله. فذكرنا هذه الأمور، فضعوها بجانب هذه الفائدة حتى نكون وضعنا برنامجا عمليا لعلاج قسوة القلب. الفائدة 47، أن الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفل مرضه. فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء، إذا أخذت في ما لا يعنيك وفي قيل وقال وفي ذكر أحوال الناس وفي ذكر عيوب الناس وأحوال الناس أصبت بداء قلبي ليس باليسير عليك علاجه إلا أن تتوب وتتجرد إلى الله سبحانه وتعالى، فحالئذ تكون إن شاء الله على مظنة العافية. أما الطريق إلى صلاح القلب فهو ذكر الله تعالى، فهو شفاء شفاء. وقد ذكر البيهقي عن مكحول مرسلا مرفوعا ومرسلا هذا الأثر، حتى وإن كان مرسلا فإنه لا يكون من منزلة القبول، لأن هذا يكون مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف كما تعلمون. فذكر الله في القلوب شفاء هذه القلوب، إذا ذكر الإنسان ربه شفي القلب من دائه، فذكره شفاها، فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست. ذكرته فشفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إي والله كلام صحيح 100%. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. فمن أسباب انتكاس الإنسان غفلته وبعده عن ذكر الرحمن. الفائدة 48، أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. قال الأوزاعي قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. ومن اتخذه الله وليا فقد آذن من يعاديه بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم بلغنا الولاية بكثرة الذكر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا ومن الذاكرات، اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. هكذا عباد الله، اعلموا أن أصل بلوغ منزلة الولاية وسببها الأعظم كثرة ذكر الله تعالى، وإذا اشمأزت القلوب واستنفرت من الذكر فهذه علامة موت القلب كما قال أهل العلم. الفائدة 49، أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو كما في كتاب القراءات السبع لابن مجاهد: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمهم الله: ما أقبح الغفل عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك، ما أقبح الغفل عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. إذا أردت أن تستدفع البلاء والنقم فعليك بذكر الله، إذا أردت حلول النعم وأن ترزق هذا النعيم المقيم جنة الدنيا وجنة الآخرة، حياة مطمئنة في الدنيا وحياة الرغد في الآخرة، فعليك بكثرة ذكر الله فإنها توجب لك ذلك. الفائدة 50، أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته قد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق. بطبيعة الحال صلاة الله معناها الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء كما ذكر ذلك أبو العالية، قال أبو العالية وقد ذكر ذلك البخاري معلقا: صلاة الله الثناء والملائكة الدعاء. وذكر الحرالي وهذا مذكور في كتاب فيض القدير للمناوي، قال: إن صلاة الله على عباده هي إقباله عليهم بعطفه إخراجا لهم من حال الظلمة إلى رفعة النور. فيا متخبط ويا متعثر ويا من لا تميز ما بين الخبيث والطيب، ويا من تعيش في ظلمات الجهل والطبع والعادة وفي ظلمات الشهوات، إذا أردت الخروج من ظلمات الغفلات فعليك بنور الذكر، فإنه أساس الطاعات. الفائدة 51 أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر ابن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا. فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. تقدم معنا هذا الحديث وذكرنا أن هذا الحديث ليس بحديث صحيح. هذا الحديث الذي ذكره ابن أبي الدنيا قلنا أنه حديث ضعيف، وله أصل عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه والبيهقي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذا الحديث حديث ضعيف، وانظروا الضعيفة برقم 1150. لكن يسكن رياض الجنة في الدنيا، هذه مجالس الذكر. يغنينا المعنى الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام لما قلنا إن في الدنيا جنة لا ينعم بها إلا أهل ذكر الله سبحانه وتعالى والأنس، فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة كما كان شيخ الإسلام يذكر. وذكرنا هذا فيما مر من الدروس السابقة لما تكلم ابن القيم عن هذا المعنى، فيغنينا هذا عن هذا الحديث الضعيف الذي أورده هاهنا ابن القيم. الفائدة 52 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. اللهم اجعلنا كذلك من أشد الناس حرصا على جنتك وأشدهم طلبا لها وأعظمهم فيها رغبة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: فيقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث كما تقدم في الصحيحين، وقد تقدم ذكره وشرحه فيما مضى. فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله: واجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مباركا أينما حل، مباركا أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه أو إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. هذه الفائدة نختم بها، ومسك الختام كما تعودنا أن نذكر شيئا من الواجب العملي. أول ذلك أن تعلموا أن مفهوم الذكر كما قلنا مفهوم واسع. كانت أم الدرداء تقول، والأثر عنها في الشعب، تقول في قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر، قالت: إن صليت فهو من ذكر الله، وإن صمت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمله فهو من ذكر الله، وكل شيء تجتنبه يعني من سخط الله فهو من ذكر الله، وأفضل من ذلك تسبيح الله عز وجل. فجعلت التسبيح من أعظم المقامات. مسك الختام ما رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعل جمعنا هذا ومجلسنا هذا مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. اللهم من علينا بهذا الفضل العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين بهذه المجالس. اللهم اجعل لنا من هذا النصيب الأوفى فيقال لنا: قد غفرت لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.